الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 62 من كتاب فتح المجيد. قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل، وهو أشرف أنواع الصبر، لأن طاعة الله عز وجل يدخل فيها التوحيد والابتعاد عن الشرك والتنديد، ويدخل فيها ملازمة السنة والبعد عن البدعة، ويدخل فيها ملازمة فضائل الأعمال ومكارمها والبعد عن سفاسفها وشرورها. والنوع الثاني الصبر على عن معاصي الله. والنوع الثالث الصبر على أقدار الله. والمصنف هنا سيتكلم على الصبر على أقدار الله، وذلك أن الإيمان بها داخل في الربوبية وداخل في الألوهية. داخل في الربوبية من جهة العلم، وأن الله هو المتصرف في هذا العالم العلوي السفلي، وداخل في الألوهية من جهة التعبد لله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. انظر، قال باب من الإيمان بالله، يعني لم يقل من الإيمان، مع أن الإيمان يدخل فيه الإيمان بالقدر خيره وشره، لكن كذلك من الإيمان بالله أن تصبر على أقداره، من أنه الخالق المتصرف في هذا الكون. قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه، ذكره ابن القيم في المدارج. وفي الحديث الصحيح الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم، وللبخاري ومسلم مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. عن أبي سعيد قال عمر رضي الله عنه: جدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ولكن في انقطاع بين مجاهد وعمر. قال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. حسن، أخرجه ابن أبي الدنيا وابن أبي شيبة وغيره. واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع، والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها، ذكره ابن القيم. قال: واعلم أن الصبر 3 أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب. قال المصنف رحمه الله: قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس في قوله: إلا بإذن الله، إلا بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره، فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما أخذه مما في الدنيا ما أخذه أو خيرا منه. نعم، عندكم إيش نسخة أخرى؟ كان ما كان أخذه أو خيرا منه. قوله: الله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا، يعني لأن الآية في هذا الموطن موطن صبر وإخبار عن قدر. ثم قال: ومن يؤمن بالله. إيش معنى الإيمان بالله هنا؟ التصديق بالله أو الإقرار بالله، هو أصلا مقر ومصدق بالله عز وجل، ولكن المراد بالإيمان بالله هنا الصبر على قضائه وقدره وعدم التسخط. أنتم معي يا أخوة؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. الآية تتكلم عن القدر، لا تتكلم عن الإقرار بالله عز وجل، لأن الرجل أصلا مقر بالله عز وجل، لكن هل هو راض بقضائه وقدره، ملتزم بشرعه وأمره حتى يثنى عليه بذلك؟ فإن كان ممن يثنى عليه يهدي الله قلبه ويوفقه لكل خير. قال المصنف رحمه الله: قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال إسناده صحيح. قال: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وعلقمة هو ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، علقمة بن قيس تمييزا له عن علقمة بن وقاص، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وهو من، لكن يقول هنا أخطأ الشارح فترجم لعلقمة بن وقاص الليثي، فإنه هو الذي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من أبي بكر وعمر، وأما علقمة بن قيس النخعي صاحب الأثر فإنه لم يسمع من أبي بكر وعمر وولد متأخرا، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات سنة بعد 60. قوله هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره. هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. هذه المسألة تتكرر، وما أدري هل قد فهمتموها أم لا. معنى مسمى الإيمان أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، الصلاة من الإيمان، والحج من الإيمان، والزكاة من الإيمان، وبر الوالدين من الإيمان. هذا يعني الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأن المرجئة يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، ولذلك عندهم الذي يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو يترك الصلاة أو يترك الحج كامل الإيمان. فإخراج الأعمال من مسمى الإيمان فتنته عظيمة. قال سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إن لله وإنا إليه راجعون. يعني هذا لعله من تفسير الشيء ببعض معناه، لأنه يصبر ويسترجع. وفي الآية ببيان أن الصبر سبب لهداية القلب وأنها من ثواب الصابرين. قال المصنف رحمه الله في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت، أي من أعمال الكفار، وليست أنها يعني من أسباب الردة، أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله ورزقه علما وإيمانا يستضيء به، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. وفرق بين الكفر المعروف باللام كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. هذا قد استدل به بعض أهل العلم على أن المعرف بالألف واللام يطلق على الكفر الذي هو الكفر الأكبر، والذي يأتي منكرا قد يدل على الكفر الأصغر. قال: هذا التفريق ذكره شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وهو أن الكفر المعرف يفيد الكفر الأكبر، والكفر المنكر يفيد الكفر الأصغر، وهذا ليس على إطلاقه، فقد وجد من الكفر المعرف الذي أطلق على الكفر الأصغر، كقول امرأة ثابت بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أكره الكفر في الإسلام. خرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال العلماء: مرادها بالكفر الكفر الأصغر، وهو كفران العشير. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن اتيان المرأة في دبرها فقال: ذلك الكفر. أخرجه عبد الرزاق والنسائي من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح. قوله: الطعن في النسب، أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان، مع ثبوت نسبه شرعا. ومعنى ثبوت نسبه شرعا أن يكون قد ولد على فراشه، الولد في فراشه عن العاهر الحجر، حتى وإن كان في نفس الأمر ليس بولد له، لكن يكون ولدا له شرعيا. قالوا هو النياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيها من التسخط على القدر المنافي للصبر كقول النائحة وأعض داه وناصراه ونحو ذلك، وفيه دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه. هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. قوله هنا سفيان الذي نعرفه أنه سفيان بن عيينة كما عند النووي وغيره أنهم يكرهون تأويل هذه الأحاديث، لأن بعضهم يقول ليس منا ليس مثلنا، وهذا أسوأ أنواع التعاريف لهذا، يعني ما يلزم أن من ترك هذا الفعل أنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم ولا قائل به، لكن يكون على الوعيد يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ: الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. قوله وشق الجيوب، هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت. الآن الغالب عند الناس أن الجيب هو المخبأ الذي توضع فيه الأقلام والمال، هذا يسمى مخبأ، وإلا الجيب هو هذا الذي يدخل الرأس منه، فكانوا يشقون جيوبهم. إلى الآن تجد ربما بعضهم يشق جيبه هكذا. قال قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت. وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل العصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فكل هذا من دعوى الجاهلية. وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاق جيبها والداعية بالويل والثبور، صحيح لغيره. وإلا هنا من طريق القاسم بن أبي عبد الرحمن وفيه كلام. قال: وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صادقا وليس على وجه النوح والتسخط، يعني إذا كان على سبيل الحزن فالإنسان قد يطرأ منه بعض الشيء، لكن أن يقع منه على سبيل التسخط فلا يجوز. نص عليها أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنها، لأنها قالت: هو كرب أبتاه، قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أو جاب رب دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس تغشاه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. لكن الصحيح أن هذا ليس بنوح، وإنما هو من باب الحزن. وأما قوله عن أبي بكر أخرجه أحمد الترمذي في الشمال عن مرحوم بن عبد العزيز قال: حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بانوس عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال: وأنا بياه وخليلاه وصفياه وإسناده حسن رجاله ثقات لا يزيد فإنه حسن الحديث، بل ربما بعضهم يتكلم فيه بأشد من هذا. بابانوس. ثم أيضا هذا ليس من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعارض به المرفوعات، فيقال يعني هذا فعل من الصحابة رضي الله عليهم، لكن لا يقال له نياحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه عظيم والخطب بموته جليل، والصحابة رضي الله عليهم أبعد الناس عن النوح. ولو كان غيرهم وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم بينهم مثل هذا لرأيت العجب العجاب، ربما بعضهم نحر نفسه وبعضهم ربما فعل غير ذلك، لكن الصحابة رضي الله عليهم قابلوا الأمر بالصبر. وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، ما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، أو ما نعم ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن، ففاضت عيناه، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. خرجه البخاري ومسلم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي، وهو صحيح لغيره. في إسناده رجل قال له سعد بن سنان، وسنان بن سعد مختلف فيه والراجح ضعفه، والحديث صحيح بشواهده عن عبد الله بن مغفل وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة والطبراني عن عمار بن ياسر. قال: ذكر صاحب كتاب كنز العمال هذا الحديث وعزاه ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم نجده عند ابن عدي عن أبي هريرة، وإنما وجدناه عن أنس من نفس الطريق الأولى، فلعله وهم من صاحب كنز العمال. قوله: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، أي يصيب البلاء يصب البلاء والمصائب عليه لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة لأنها مكفرات الذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة، فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في المعاصي أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة. كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال جل ذكره: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات. فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك، انتهى ملخصا. يعني معنى ذلك أن المصائب التي تأتي على الناس بعضهم تزيده خيرا، بحيث أنه يتوب ويستغفر ويعلم أن ما أصابه بسبب ذنبه ومعصيته، وبعضهم تزيده شرا وبلاء، لأنه قد يتشكك في الدين أو قد يصاب بشيء من ذلك. قوله: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، وهو بضم يوافى به يوم القيامة، وهو بضم الباء الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل. قال العزيزي: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستغفر الذنوب وفيها، فاستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد، وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال المصنف رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. له شاهد عن محمود بن لبيد، وفي سنده ما تقدم من سعد بن سنان أو سنان بن سعد. قال الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس، وذكر الحديث السابق. قال: ثم قالوا بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عظم الجزاء الحديث. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ورواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه: إذا حب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. قال المنذري: رواته ثقات. قوله: إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء، فيها يجوز ضمها مع سكون الضاء أي من كل من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية. وقد احتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. ثم أيضا هنا مسألة، وهي هل لا يثاب إلا إذا صبر؟ كثير من الأحاديث فيها أن المصائب كفارة مطلقا، وفي بعضها الحث على الصبر، فاختلف العلماء هل يعني يكفر عنه بمجرد حصول المصيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها، ما يصيب المسلم من نصب ولا حزن ولا هم ولا غم إلا كفر الله بهم سيئاتها، أم لابد من الصبر؟ والذي يترجح أنه إذا صبر يكون أجره أكثر، وإذا لم يصبر تكون كفارة كما أشار هنا المصنف، وإن لم يصرح يعني من أنها كفارة، فإذا اقترن بها صبر وشيء من الأعمال يجزى عليه. قوله إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ولهذا ورد في حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي صححه. وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد، فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكون لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة، وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى. قوله فمن رضي فله الرضا أي من الله تعالى، والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابك، قوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني إثبات صفة الرضا والغضب والسخط، كل هذه الأدلة تدل على ذلك. فمن رضي فله الرضا أي من الله، ومن سخط فله السخط أي من الله، سخط الله عليهم وهي من الصفات الفعلية على ما يليق بالله عز وجل. إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر، يعني هذه الجملة تقال في جميع الصفات، هذه الجملة تقال في جميع الصفات أنها تثبت لله عز وجل الصفات بدون تمثيل، وينزه الله عز وجل عن مشابهة مخلوقاته بدون تعطيل. قال والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة لله تعالى وثق به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قال ضعيف، فإن أبا هارون المدني اسمه موسى بن أبي عيسى الحناط لم يدرك أحد من الصحابة، وقد روي مرفوعا من طريق خالد بن يزيد العمري هو الضعف. وقال مسألة الرضا أرفع من الصبر، لأن الإنسان لا يكون راضيا على البلاء إلا مع الصبر، والشكر أرفع من الرضا لأن الشكر لا يكون إلا مع الرضا والصبر، والواجب هو الصبر لأنه هو الذي أمر به، ولأن ترك الصبر يدخل صاحبه في السخط، وأما الرضا فإنه ليس بواجب بل هو مستحب كما رجح ذلك شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله. والرضا معناه يستوي عنده الأمران المصيبة وعدمها. قوله ومن سخط وهو بكسر الخاء، قال أبو السعادات السخط الكراهة للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط الله من سخط الله عليه، من سخط على الله فيما دبره فله السخط أي من الله وكفى بذلك عقوبة. وقد يستدل به على وجوب الرضا وهو اختيار ابن عقيل، واختار القاضي عدم الوجوب ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يجي الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. قال: وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي، فهذا إسرائيلي ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من طريق سعيد بن زياد، أخرجه الطبراني في الكبير وابن حبان في المجروحين، من طريق سعيد بن زياد بن فائد بن زياد عن جده عن أبيه عن أبي هند الداري به. وسعيد بن زياد متروك ومن فوقه مجاهيل، وحكم عليه الألباني في الضعيفة برقم 505 بقوله ضعيف جدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأعلم من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، انتهى والله أعلم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الثاني أن هذا من الإيمان لقوله ومن يؤمن بالله. الثالث الطعن في النسب يعني أنها من الكبائر. الرابع شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهذا المراد في هذا الباب. الخامس علامة إرادة الله بعبده الخير أن يصيبه ببعض البلاء حتى يكفر عنه ذنوبه. السادس إرادة الله به الشر أن يتركه حتى يوافي بها، كما في ذلك الحديث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، أي الذي لم يصب بمصيبة. قال السابع علامة حب الله للعبد. الثامنة تحريم السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. ولا يلزم الرضا بالمقضي، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي. المقضيات منها الكفر، منها الشرك، فلا يجوز لك أن ترضى بكل مقضي، ولكن عليك أن ترضى بقضاء الله بما هو من فعل الله، فيفرق في هذا الباب بارك الله فيكم بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي. المقضي قد يكون كفرا، قد يكون شركا، قد يكون بدعة، قد يكون معصية، والرضا بكل نوع بحسبه. فالرضا بالكفر كفر، والرضا بالبدعة بدعة، والرضا بالمعصية معصية. الحمد لله.